أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاعتراض الخامس. ذكرنا جوابين للسيد الخوي قدس الله نفسه. الجواب الأول ذكرنا وأجبنا عنه، وقلنا أنه هذا الجواب لا يصلح أن يكون جوابا عن الاعتراض الخامس. وذكرنا الجواب الثاني، والذي كان حاصله أن الخمس يختلف عن الزكاة. الزكاة حق للفقراء، أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأخذه من المسلمين، فلذا أرسل الجباة وتصدى لأخذه مقدمة لتوزيعه على الفقراء الذين يستحقونه، بخلاف الخمس فإنه حق له ولأقربائه ولم يؤمر بأخذه. حق له لكن لم يؤمر بأخذه، ولذا اكتفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة إلى هذا الحق بتبليغ المسلمين بثبوت هذا الحق في أموالهم، لكن لم يتصدى شنو لأخذه، بل ذكر بأنه لعله من غير المناسب التصدي لأخذه باعتباره حق له ولا يرجع للمصالح العامة للمسلمين. هذا الجواب الثاني. هذا الجواب كأنه مبني على افتراض أن الخمس حق شخصي وملك شخصي للإمام، من الأملاك الشخصية للإمام عليه السلام. فيأتي هذا الحديث أنه لا يصب في المصالح العامة حتى يتصدى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأخذه، ويأتي حديث أنه لا يناسبه التصدي لأخذه لأنه ملك شخصي، كما هو الحال في قضية فدك. كان هناك ترفع عن ماذا؟ عن المطالبة بالفدك، مع أنه لأنه حق شخصي لهم، فالخمس يكون من هذا القبيل. لكن سيأتي في محله أن هذا محل كلام ومحل مناقشة، وأن الأدلة لا تساعد على أن الخمس حق شخصي للإمام، وإنما الخمس هو ملك للجهة، للحيثية، ملك للعنوان، عنوان الإمامة والزعامة وقيادة الأمة، ليس ملكا شخصيا للإمام عليه السلام. وسيأتي هذا بحث مفصل. الإمامة حيثية تقييدية لا تعليلية، بمعنى أن الإمامة ليست هي علة لثبوت الملكية علما لشخص الإمام عليه السلام، كما هو الحال في الحيثيات التعليلية. الإمامة حيثية تقييدية، الإمامة هي التي تملك، المنصب هو الذي يملك، فهو ملك للمنصب لا لشخص الإمام عليه السلام. وهذا الخمس الذي هو ملك للمنصب يصرف على شؤون المنصب وجهات المنصب، والتي منها رعاية أمور السادة وأقرباء الرسول صلى الله عليه وآله، يصرف في هذه الجهة ويصرف أيضا في ماذا؟ في الجهات العامة. وهذا هو الصحيح. وحينئذ فلا فرق حينئذ بين الزكاة وبين الخمس في أن كل منهما هو ملك هو يصرف في 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 شؤون المسلمين ورعاية أمور المسلمين وأمثال هذه الأمور، فالتصدي له يكون لازما بالنسبة إلى الرسول. فلا يمكن التفرقة بين ماذا؟ بين الموردين بهذا الشكل. هذا بحث سيأتي. وأما حديث أنه غير مناسب للرسول صلى الله عليه وآله، فهذا يدفعه في الحقيقة ما ثبت بالأدلة المعتبرة أن الأئمة عليهم السلام المتأخرون تصدوا لتحصيله. لا إشكال أن الأئمة من الإمام لعله الصادق عليه السلام فنازل تصدوا إلى تحصيل الخمس وجباية الخمس وتعيين الوكلاء للشيعة لدفع الشيعة أخماسهم إلى هؤلاء الوكلاء، وهناك روايات كثيرة تحذر الشيعة من عدم تسليم الخمس إلى وكلائهم والتصرف في الخمس. هذا يعني أنه مناسب في النتيجة. ويمكن أن يجعل هذا التصدي إذا آمنا والتزمنا بعدم المناسبة دليلا على ما نقوله من أنه ليس ملكا شنو شخصيا. هذا التصدي من قبل الأئمة المتأخرين واضح لجباية الخمس. إذا قلنا بأنه إذا آمنا بعدم المناسبة بين التصدي وبين كونه ملكا شخصيا، هذا يجعل قرينة ودليل على أنه ليس ملكا شخصيا وإنما هو ملك علما للجهة. هذا الجواب الثاني عن الاعتراض الخامس مع رده. الجواب الثالث عن الاعتراض الخامس هو ما ذكره بعضهم من ذكر ما حاصله أنه لا يمكن جعل ما ذكر في الاعتراض الخامس دليلا على عدم عموم الآية، لا يمكن جعل دليل. الاعتراض الخامس كان هو ماذا؟ هو أنه لو كانت الآية عامة لظهر لنا من خلال النقول تصدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علما لتحصيل الخمس وجباية الخمس وجمع الخمس لو كانت الآية عامة. أخماس غير غنائم شنو؟ غير غنائم الحرب لتصدى لتحصيلها. هذا الجواب يقول أن ما ذكر في هذا الاعتراض لا يمكن أن يجعل دليلا على عدم عموم الآية لغير غنائم الحرب، وذلك لأن أصل وجوب الخمس في مطلق الفائدة أعم من غنائم دار الحرب مما لا يمكن التشكيك فيه. أصل وجوب الخمس في مطلق الفائدة لتضافر النصوص الواردة الدالة على وجوب الخمس في غير غنائم الحرب كما سيأتي إن شاء الله. وهذا الوجوب وجوب الخمس في مطلق الفائدة نعبر عنه، هذا لا يخلو إما أن يكون وجوبا ثابتا في أصل الشريعة وإما أن يكون حكما ولائيا اقتضته المصلحة، حكما ولائيا مؤقتا اقتضته المصلحة. لا سبيل للثاني، يعني افتراض أن وجوب الخمس في مطلق الفائدة حكم ولائي واضح لأنه خلاف ظاهر النصوص التي تكاد تكون صريحة في أنه حكم كسائر الأحكام ثابت في أصل الشنو الشريعة ليس حقا مؤقتا. إذن يثبت بهذا أن وجوب الخمس في مطلق الفائدة حكم ثابت في أصل الشريعة وكسائر الأحكام الأخرى كوجوب الصلاة كوجوب الزكاة كأي حكم آخر يكون ثابتا في أصل الشريعة. حينئذ يقال أنه كما أمكن تقريبا هاي نص العبارة أنه كما أمكن فرض وجود حكم في الشريعة مع عدم ظهور عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم به لنا، أمكن فرض دلالة الآية عليه مع تأخر العمل به، فلا يكون تأخر العمل به دليلا على عدم العموم في الآية. ما هذا الجواب واضح؟ هكذا يريد أن يقول بأن وجوب الخمس في مطلق الفائدة لا إشكال في ثبوته في أصل الشريعة، بلا إشكال لا يمكن إنكار هذا المعنى لأن الأدلة تدل بشكل واضح وصريح والنصوص متظاهرة عن أهل البيت في وجوب الخمس في مطلق الفائدة. إذن كما يمكن أن يكون هناك حكم ثابت في أصل الشريعة مع عدم ظهور العمل به لنا، لم يظهر لنا العمل بهذا، واضح؟ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم حكما ثابتا في أصل الشريعة لم يظهر العمل به، واضح؟ كذلك يمكن افتراض ثبوت هذا الحكم مع تأخر العمل شنو به، يمكن افتراض دلالة الآية على هذا الحكم، دلالة الآية على هذا الحكم مع تأخر العمل به. شنو ما نعمل أن تكون الآية آية الخمس دالة على عليه، دالة على العموم، دالة على وجوب الخمس في مطلق الفوائد، لكن مع تأخر العمل شنو بهذا الحكم. كما يمكن افتراض ثبوت حكم في أصل الشريعة مع تأخر العمل به، كذلك يمكن دلالة الآية على هذا الحكم مع تأخر العمل بذلك. لا مانع من أن تكون الآية دالة على وجوب الخمس في مطلق الفائدة، الآية عامة، لكن تأخر العمل بهذا الحكم لمصلحة اقتضت هذا التأخر، فلا محذور في أن لا يعمل بهذا الحكم في زمان النبي صلى الله عليه وآله. لا فرق بين هذا وهذا، كما أنه افتراض وجود حكم واضح، هذا اللي أقوله، يعني هذا يريد يقول هذا أمر مسلم لا بد من أن تعترف به أيها الطرف المقابل، وهو ماذا؟ وهو أن هذا الحكم مشرع، أن هذا الحكم ثابت في أصل شنو الشريعة. فإذا كان اعترفت أنه ثابت في أصل الشريعة وتعترف أن العمل به متأخر، فاعترف بأن الآية تدل عليه والعمل به أيضا شنو متأخر. إذن تأخر العمل بهذا الحكم الشرعي لا يصلح أن يكون دليلا على عدم عموم الآية، حتى نستشكل على عموم الآية بماذا؟ بأنه لم يعمل به وتأخر العمل به، وكأن تأخر العمل به يكون دليلا ومؤشرا على عدم عموم الآية. ما هو الفرق بينهما؟
ممكن التشريع بغير طريقة الآية، ليس هذا الشرط.
لا، من قل من الآية، يقول كما يمكن افتراض أن هذا الحكم ثابت في أصل الشريعة مع تأخر العمل به، يمكن افتراض دلالة الآية عليه مع شنو تأخر العمل به. إذن تأخر العمل به مو مشكلة ولا يكون دليلا على عدم عموم الآية. هذا الجواب الثالث عن الاعتراض الخامس. هذا الجواب إنصافا أيضا يمكن أن يخدش فيه ويلاحظ عليه أنه بإبداء فارق بين المقامين، بين ما نحن فيه وبين ما ذكره، ولا مجال لقياس ما نحن فيه على ما ذكره، وذلك لأن في فيما ذكره والذي قاس محل كلامنا عليه عدم ظهور العمل يمكن أن يقبل ويفسر على أساس عدم التبليغ، فإن ثبوت حكم في أصل الشريعة مع عدم تبليغه عدم العمل به يكون مقبولا، تأخر العمل به يكون مقبولا، لأن الأحكام إنما يجب العمل بها ويجب تطبيقها والتصدي لتطبيقها عندما شنو تصل إلى مرحلة التبليغ. أما مجرد حكم إنشائي ثابت في أصل الشريعة من دون تبليغ، عدم العمل به لا يكون فيه محذور أصلا. تأخر العمل به إلى حين التبليغ يكون شيء طبيعي جدا ليس فيه محذور. لا يمكن أن نقول أن الحكم الثابت في أصل الشريعة مع فرض عدم تبليغه لا يمكن أن نقول أن عدم العمل به دليل على عدم ثبوته في أصل الشريعة، بل هذان أمران يجتمعان بشكل عادي، وهو أن الحكم ثابت في أصل الشريعة لكنه لم يعمل به. لماذا؟ لعدم تبليغه إلى الناس، لا يعمل به على هذا الأساس. هذا في هذا المورد. في محل كلامنا المفروض، في محل كلامنا شيء آخر، في محل كلامنا المفروض أن الحكم بلغ بآية الخمس بناء على العموم. واضح أن الحكم بلغ بآية الخمس، بالآية الغنائم، بناء على شنو؟ التعميم. المعترض بالاعتراض الخامس يقول لمن يرى التعميم، يقول إذا كان الحكم ثابتا في أصل الشريعة، الحكم بوجوب الخمس في مطلق الفائدة، ومبلغ، لماذا تأخر العمل شنو؟ تأخر العمل بحكم تم تبليغه غير تأخر العمل بحكم شنو؟ لم يتم تبليغه. ولا مجال لقياس أحدهما على الآخر. ما نحن فيه تأخر عمل عن حكم تم تبليغه على رأي القائل بالعموم، وجوب الخمس في مطلق الفائدة على من يقول بعموم الآية، هو حكم ثابت في أصل الشريعة وتم تبليغه للمسلمين. يقول لماذا تأخر العمل به؟ لماذا لم يتصدى النبي صلى الله عليه وآله لتطبيقه؟ أي فرق بينه وبين غنائم الحرب؟ لماذا تصدى لتطبيق الحكم في غنائم الحرب يعني جماع الأخماس، ولم يتصدى لتطبيق الحكم في أرباح المكاسب؟ لماذا؟ هذا السؤال يبقى على حاله. لماذا؟ لأنه حكم تم تبليغه في أرباح المكاسب كما تم تبليغه في ماذا؟ في غنائم الحرب، على رأي القائل بالعموم. هو إشكال على القائل بالعموم، يقول له أنت تقول بعموم الآية، إذن لا فرق بين غنائم الحرب وبين أرباح المكاسب. وهذا لماذا تصدى لجمع الخمس في هذه، ولم ينقل لنا تصدي النبي صلى الله عليه وآله لجمع الأخماس في أرباح المكاسب؟ ما هو الفرق بينهما؟ فإذا من عدم التصدي، هكذا يقول المعترض، من عدم نقل التصدي، من عدم معهودية التصدي في أرباح المكاسب، يستكشف ماذا؟ عدم عموم الآية. اكتشف أنه الآية مو عامة، مختصة بأرباح المكاسب. وليكن المقام من باب تأخر التبليغ، ماكو مانع من هذا. المعترض لا مانع لديه من ماذا؟ من افتراض تشريع أصل الخمس في أرباح المكاسب، لكن مع عدم تبليغه، تأخر تبليغه إلى زمان الأئمة المتأخرين. أما افتراض أنه لا تم تبليغه بعموم الآية، ومع ذلك لم يتصدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتطبيقه، يقول هذا هذا محل فيه محذور، فعدم التصدي يكشف عن عدم عموم الآية. هذا لا مجال أن نقيس بماذا؟ بحكم ثابت في أصل الشريعة لكنه لم يتم شنو؟ تبليغه. تأخر العمل به بحكم من هذا القبيل أصلا ليس به محذور، ليس به محذور، ولا يمكن أن يجعل دليلا على عدم ثبوته في أصل الشريعة. لا، تدريجية الأحكام، تدريجية تبليغ الأحكام أمر مسلم، ولا بأس أن يكون هذا الحكم واضح لم يبلغ في صدر الشريعة، وإنما بلغ بعد ذلك لمصلحة اقتضت ذلك. هذا شيء آخر، هذا قد يعترف به المعترض، لكنه شيء آخر، غير مسألة دلالة الآية على من؟ على وجوب الخمس في أرباح المكاسب. والخلاصة أن الذي نريد أن نقوله أن عدم العمل بحكم لم يتم تبليغه غير عدم العمل بحكم تم تبليغه. كلامنا في الثاني لا في الأول، فلا يمكن قياس محل الكلام على الأول. هذا الجواب الثالث عن الاعتراض الخامس وتبين أنه غير تام. الجواب الرابع عن الاعتراض الخامس هو أن يقال بأن عدم التصدي لجمع أرباح لأخذ الخمس في غير غنائم الحرب إنما هذا لأجل التحليل، لأجل تحليل ذلك من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام، أما الأوائل المقصود به، باعتبار أن الخمس حق لهم وهو قابل للتحليل. من حق تحليل الخمس وإباحته لمن للشيعة أو لعامة المسلمين، هذا حق ثابت لهم، وقد دلت الأدلة كما سيأتي أن هذا التحليل ثبت قطعان بأدلة معتبرة بلا إشكال. غاية الأمر أن هناك كلام في عموم هذا التحليل وضيق في سعة دائرته وضيق دائرته، لكن التحليل في الجملة قد ثبت بلا إشكال، وهذا يكشف عن أن التحليل حق لهم عليهم السلام باعتبار ولايتهم على الخمس وعلى المسلمين وعلى كل الأمور، فحينئذ يثبت لهم هذا الحق بلا إشكال. فليكن عدم العمل وعدم تصدي الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة الأوائل لتطبيق هذا الحكم الشرعي وجمع الخمس من الشيعة في أرباح المكاسب إنما هذا لأجل التحليل لا لأجل عدم ثبوت أصل الحكم في الشريعة ولا لأجل عدم تبليغ بآية الخمس، لا، حكم ثابت وبلغ بآية الخمس آية عامة واضحة، وإنما عدم التصدي للعمل به وتطبيقه إنما هو لأجل شنو؟ العفو والتحليل من قبل الأئمة الأوائل ومن قبل النبي صلى الله عليه وآله. حللوه للمسلمين، كما حللوه في بعض الموارد الأئمة المتأخرون بلا إشكال حللوه للشيعة كما سيأتي مفصلا. فإذا عدم التصدي عدم العمل لا يكون دليلا على عدم عموم الآية وإنما هو لأجل التحليل. هذا الجواب الرابع عن الاعتراض الخامس ذكره جملة من المحققين، طبعا ذكره بعنوان الاحتمال، ذكروه أنه من المحتمل أن يكون ماذا؟ أن عدم التصدي لأجل شنو؟ لأجل التحليل. هذا الجواب الرابع عن الاعتراض الخامس. هذا الجواب في الحقيقة ما يرفع الإشكال، وإنما يفتح الإشكال من جهة أخرى، وذلك لأنه بعد تسليم عموم الآية الشريفة ودلالتها على وجوب الخمس في مطلق الفائدة وظهور الآية بحسب الفرق في ذلك عند عامة المسلمين، لابد أن يكون ما ذكر في هذا الجواب من التحليل أمرا واضحا لدى عامة المسلمين، لابد أن يكون أمر واضح لدى عامة المسلمين، مضافا إلى أن هذا يستلزم أن يكثر السؤال والجواب عن ماذا؟ عن عدم لزوم العمل بهذا الحكم الشرعي. فيجيب الأئمة، يجيب النبي صلى الله عليه وآله بأننا أحللنا لكم شنو؟ ذلك. وهذا بطبيعته يستلزم أن ينقل إلينا شيء من ذلك في الروايات أو في التاريخ، لابد أن ينقل لنا شيء من ذلك، هذا شيء لا يمكن اختفاء عنا، لو كان لبان، لوصل إلينا ما يشير إلى ذلك، والحال أنه لم يصل إلينا ما يشير إلى هذا التحليل من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن قبل ماذا؟ ومن قبل الأئمة الأوائل عليهم السلام هذا التحليل لم يصل إلينا ولم ينقل ولم يعهد أن النبي حلل ماذا الخمسة لعامة المسلمين، خصوصا مع هذه التفرقة بين موارد الخمس التي تدل عليها الآية، لأن المفروض كما قلنا تسليم شنو عموم الآية. هذه التفرقة بين غنائم الحار ما بها تحليل يجب دفع الخمس بها، وبين سائر الموارد أكو بها تحليل. هذه التفرقة تقتضي كثرة السؤال، تقتضي أن يكثر الأخذ والرد في هذه المسألة، وأن يصل إلينا ما يدل على ثبوت هذا التحليل كما وصل إلينا ما دل على ثبوت التحليل من قبل الأئمة المتأخرين عليهم السلام بالنسبة إلى بعض الموارد، بينما لم يصل إلينا عن النبي عن الأئمة المتقدمين عليهم السلام شيء يدل على ذلك. هذه قضية مو عادية مو طبيعية. إذا احتمال هذا اللي نقوله، احتمال أن يكون عدم العمل لأجل التحليل، هذا احتمال موهون جدا، احتمال عقلي صرف وليس احتمالا معتدا به، بحيث نفسر ماذا عدم العمل بهذا الحكم الشرعي على أساس التحليل المحتمل. احتمال التحليل احتمال موهون جدا، لأنه لو كان لبان لو كان هناك تحليل لوصل إلينا ما يشير إلى هذا التحليل، بينما لم يصل إلينا شيء يشير إلى هذا التحليل إطلاقا. فاحتمال عقلي صرف يبقى احتمال، يعني احتمال عقلي صرف، وهذا ما يحل المشكلة في الحقيقة. الجواب الخامس عن الاعتراض الخامس هو أن يقال هذا الجواب الذكر على شكل خطوات. الخطوة الأولى هو أنه من الواضح أن ما ذكر في الاعتراض الخامس لا يمكن جعل دليل، لا يمكن جعله دليلا على عدم تشريع الخمس في مطلق الفائدة بلا إشكال. اعتراض الخامس ليس اعتراض على أصل تشريع الخمس في مطلق الفائدة، وإنما اعتراض على عموم الآية. فإذا ما ذكر في هذا الاعتراض ليس دليلا على عدم تشريع الخمس في مطلق الفائدة. كيف والأخبار كما قلنا متضافرة واضح ودالة على وجوب الخمس في مطلق الشنو الفائدة، وهذا معناه أن الخمس في مطلق الفائدة مشرع وثابت في أصل شنو الشريعة. إذن هذه الشيء ينبغي أن نفرض عنه، وهو أن الخمس في مطلق الفائدة شنو ثابت في أصل الشريعة بلا إشكال، هذا وتدل عليه الأخبار المتضافرة الواردة عن الأئمة عليهم السلام كما سيأتي بحثها مفصلاً. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية نقول بعد الفراغ عن ثبوت أصل التشريع بالنسبة إلى مطلق الفائدة، نقول أن غاية ما يثبت بالاعتراض الخامس اللي هو واضح شنو الاعتراض الخامس، أنه لو كانت الآية عامة لا معناه يثبت التبليغ، وإذا ثبت التبليغ لتصدى النبي شنو صلى الله عليه وآله وسلم لتطبيقه، فمن عدم التصدي نستكشف عدم التبليغ، يعني عدم عموم الآية. هذا الكلام الاعتراض الخامس. أقول أن غاية ما يثبت، نقول أن يعني صاحب هذا الاعتراض يقول أن غاية ما يثبت بهذا الكلام هو أن عدم التصدي يحتاج إلى تفسير وتوجيه. غاية ما يثبت هو هذا، أننا لابد أن نوجد نعثر على تفسير مناسب يفسر لنا عدم الشنو التصدي، توجيه مناسب يوجه عدم الشنو التصدي. غاية ما يثبت بهذا الكلام هو أن عدم التصدي لو كان ثابتا يحتاج إلى تفسير وتبرير وتوجيه، ولا يكون دليلا على عدم عموم الآية، ولا يكون دليلا على عدم عموم الآية الذي هو المقصود لصاحب الاعتراض. وذلك لأن نحن أثبتنا سابقا أن الآية ظاهرة في العموم، واضح، بل المعترض أن يسلم ظهورها في نفسها في العموم، وإنما يستدل على عدم العموم بشيء شنو آخر، وهو عدم شنو تصدي. فمعناه أننا فرغنا عن ظهور الآية في حد نفسها في العموم، وأثبتنا ذلك سابقا أن الآية في حد نفسها ظاهرة في العموم، الغنيمة مطلقة لا موجب لتقييدها بغناء دار الحرب. بعد الاعتراف بظهور الآية في العموم وفي شمولها لمطلق الفائدة، لا موجب لرفع اليد عن هذا الظهور لمجرد أننا لا نستطيع أن نفسر عدم التصدي لمن لتطبيق هذا الحكم الشرعي. اللي يقال هنا أنه استطعنا أن نفسر عدم التصدي ونبرر عدم التصدي ونوجد توجيه مناسب لعدم التصدي، أو لم نستطع، على كلا التقديرين لا بد من الأخذ بظهور الآية. مرة يناقش في ظهور الآية هذا أمر آخر، هذا شيء فررنا عنه، لا معنى لإثارته في هذه الاعتراضات، في هذا الاعتراض. أما بعد تسليم ظهور الآية وانعقاد الظهور عند عامة المسلمين، لأن هذه الآية بحسب الفرض يعني أن هذه الآية ظاهرة في وجوب الخمس في مطلق الفائدة، بعد انعقاد هذا الظهور لمجرد أننا لا نستطيع توجيه، واضح، لا نستطيع توجيه عدم ماذا، عدم تصدي أولياء الأمر لتطبيق هذا الحكم الشرعي، هذا ليس مبررا صحيحا علما لرفع اليد عن ظهور الآية، وإنما يبقى ظهور الآية على حالة. إن استطعنا تفسير عدم التصدي فبها ونعمت، إذا ما استطعنا تفسير عدم التصدي نؤمن به على أجماله، بأن نقول أن عدم التصدي لا بد أن يكون لمبرر ما، وإن كنا لا نستطيع تشخيص ماذا ذلك المبرر. رفع اليد عن ظهور الآية بلا وجه، غير ما يلزمه أن أولياء الأمر لم يتصدوا، حكم شرعي ثابت في الشريعة، بلغ بحسب الفرد تم تبليغه، ولا غير فيه لم يتصد صاحب الأمر لتطبيقه، لا بد أن يكون هناك سبب معقول ومصلحة اقتضت عدم التصدي شنو لتطبيقه. قدرنا نكتشف هذه المصلحة، استطعنا أن نثبت وجود سبب معقول يبرر عدم التصدي، أو لم نستطع، هذا كله لا يمكن أن يبرر رفع اليد عن ظهور الآية بعد الاعتراف بظهور ماذا؟ بظهور الآية. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة نقول فيها هو أنه يمكن أن ينقض على المعترض بالزكاة. هذا المعترض ليقول أن الحكم إذا بلغ لابد من التصدي لتطبيقه، نقول يمكن أن يرد عليه الناقض بالزكاة، حيث لا أشكال في ثبوت الزكاة في جملة من الأشياء عند عامة المسلمين بلا أشكال، منها الغلات، منها الأنعام الثلاثة، منها النقدان. النقدان لا أشكال في ثبوت الزكاة فيهما عند عامة المسلمين. يعني شنو نأكد عليه عند عامة المسلمين؟ يعني أن وجوب الزكاة في النقدين تم تبليغا في زمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، واضح؟ وثابت بلا أشكال، مع أنه لم يعهد من النبي صلى الله عليه وآله أنه أرسل الجباة لجمع الزكاة من النقدين، ما عندنا أي شيء، وإنما يرسل الجباة لجمع الزكاة من الأغنام ثلاثة، من الغلات، أما من النقدين لم يعهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام في خلافته الظاهرة أو سائر الخلفاء الذين أخذوا استولوا على الحكم أنهم كانوا يرسلون الجباة لأخذ الزكاة من النقدين، بأن يجون إلى هذا الإنسان يقول كم قد عندك ذهب، قد عندك فضة، أخرج الذهب، أخرج الفضة، هاي حصتنا وهاي حصتك الباقي لك، كما يفعلون بالنسبة إلى الأغنام، كما يفعلون بالنسبة إلى الغلات، لم يعد ذلك. فالجواب أي شيء يكون الجواب به عن عدم التصدي بالنسبة إلى الزكاة في النقدين يكون هو الجواب عن ماذا؟ عن محل الكلام. كل منهما إيش كان نقدي هو قاعد نقول كل منهما حكم ثابت في أصل الشريعة تم تبليغ للمسلمين لم يتصدى ولاة الأمر لتطبيقه. الجواب في محل الكلام، هذه الخطوة الثالثة، الخطوة الرابعة والأخيرة في هذا الجواب الخامس، أن نقول أنه من هذه الخطوة السابقة يمكن أقول أن نطرح تفسير لعدم التصدي لأخذ الخمس في أرباح المكاسب، هو أن أرباح المكاسب تختلف عن غنائم الحرب، كما أن النقدين يختلفان عن ماذا؟ عن الغلات الأربع والأنعام الثلاثة. الغلات الأربع والأنعام الثلاثة أموال ظاهرة، أموال واضحة ظاهرة، بينما النقدان ليست كذلك، ليست من الأموال الظاهرة والواضحة. أخذ الخمس والتصدي لأخذ الزكاة من الأنعام الثلاثة ما يلزم كشف مستور في الحقيقة، ما يلزم التجسس وأمثال، ما يلزم أموال ظاهرة يجون يأخذوها، ما بي نوع من شنقول من كشف ما هو مستور وما يحاول هذا أن يستتر عليه، أموال ظاهرة ما يمكن يعني ما يمكن التستر عليها، فالتصدي لها ما يخلق مشكلة، بينما الأخذ الزكاة من النقدين راح يكشف مستور. وهذا الناس عادة يعني تستر ما تملكه من الذهب والفضة، خو يجي هذا المامور يجي هذا الجابي راح يعرف ايش قد يملك من الذهب وايش قد يملك شنو من الفضة، فينكشف امرا مستورا. نفس هذا الكلام نقول في محل الكلام، من الممكن اقول ان يكون الفرق هو هذا، غنائم دار الحرب من الاموال شنو الظاهرة، غنائم دار الحرب اهل الحرب من الاموال الظاهرة عادة، فحينئذ التصدي لأخذ الخمس فيها ليس فيه محذور، بينما أرباح المكاسب، أرباح التي يحصل عليها الإنسان، هذه من الأموال الغير الظاهرة، التصدي لأخذ الخمس فيها يكشف أمرا شنو مستورا. لعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى مفسدة في التصدي لأخذ هذه الأموال الخمس في هذه الأموال، وهي هاي المفسدة التي قلناها، لعله رأى المصلحة في عدم التصدي لأخذ الخمس في هذه الأموال. يضاف إلى هذا لعله كما ذكره بعض المحققين، لعله أن ولي الأمر باعتبار علمه أن منصب الخلافة سيستولي عليه من لا يستحق، لعله أراد سد باب هذا المورد المالي عن من؟ عنه، لأنه إذا طبقه الرسول صلى الله عليه وآله سيكون هناك مورد مالي ضخم واضح يستفيد منه الولاة الذين استولوا على الحكم وأخذوه بغير حق، لعله بعلمه أنه سوف يستولي على الحكم أشخاص من هذا القبيل ما أراد أن ينتفعوا بهذا المورد الشنو المالي، فلم يتصد لأخذه. مع تشريعه وتبليغه للمسلمين لم يتصد لجمعه، ترك المسلمون هم وشأنهم، وهذا لأنه إذا تصدى يتصدى من بعده ويأخذ الخمس من كل المسلمين على كل ما فائدة يستفيدونها، وهذا مورد مالي ضخم سوف يستفيدون منه في تنفيذ أغراضهم ومحاربة أهل البيت، وأراد سد هذا الباب فلم يتصدى لذلك. على كل حال، سواء استطعنا تفسير هذه الظاهرة وهو عدم التصدي أو لم نستطع تفسير ذلك، على كل حال لا بد من الأخذ بظهور الآية الدالة على العموم. إلى هنا نختم هذا البحث، يعني هذا البحث المتعلق بالآية الشريفة. وطبعا هذا البحث بثغرات كما أشرنا، هناك ثغرات يأتي ملوها في الأبحاث القادمة. النتيجة اللي نوصل إليها هو أنه ظاهر هو أن الآية عامة لمطلق الفائدة ولا موجب لتخصيصها بغنائم الحرب، ويدل على ذلك كما قلنا أمران: الأمر الأول ظهور الآية في حد نفسها وبقطع النظر عما عداها، الآية ظاهرة في العموم ولا موجب لتخصيصها بغنائم الحرب. والأمر الثاني هو صحيحة علي بن مهزيار الظاهرة بالتقريب السابق في عموم الآية لمطلق الفائدة. نعم، قلنا أن هذه الصحيحة فيها كلام، فيها إشكالات ترد عليها حتى قيل بعدم إمكان العمل بها ولزوم طرحها. إحنا ما دخلنا في هذه الإشكالات، إشكالات مطولة يأتي بحثها في أرباح المكاسب، ونستدل بالآية على تقدير دفع تلك الإشكالات كما سيأتي، والالتزام بصحة الرواية سندا ودلالة، فنستدل بها في محل الكلام. فالصحيح هو أن الآية عامة لمطلق الفائدة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.